السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا نستهديه ونسترضيه ونسأله وندعوه ونرجوه رجاء العبيد الضعفاء المساكين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل ربي لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الغنيمة من كل عمل صالح، من كل بر وإحسان، من كل طاعة وإيمان. نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا، وأن تبارك لنا فيما وهبته لنا، وأن تعيذنا من شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك أن تحفظ نساء المؤمنين، وأن تحفظ بنات المسلمين، وأن تحفظ شباب المسلمين، وأن تحفظ رجال المسلمين، وأن تحفظ بلدنا مصرنا، وأن تجعلها أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر واحفظ أهلها واحفظ إسلامها واحفظ مساجدها وشيوخها وعلماءها، واحفظ اللهم قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع لقائنا مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، أقول إنها قدوة للفتيات والبنات، وقدوة للنساء والأمهات، وقدوة للآباء والرجال، قدوة تربت في مدرسة النبوة، تربت على مائدة القرآن، واحدة لا تجد لها مثيلة. إنها الفاضلة، إنها الجميلة الرقيقة، إنها الناعمة، إنها المهاجرة إلى الله ورسوله، إنها أم النجباء، إنها الممتحنة، نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، هي أول من خرج من بين أبويه مهاجرا إلى الله ورسوله. إيه معنى خرج من بين أبويه؟ يعني خرجت بغير زوج ولا والد ولا ولد ولا أحد، خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله. إنها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ابن ذكوان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. أمها أروى بنت كريز ابن حبيب ابن عبد شمس. أمها أروى بنت كريز هي أخت أمير المؤمنين عثمان لأمه، وأخت الوليد، وأخت عمارة، وأخت خالد، وأخت هند لأمها وأبيها. هي أصغر أبناء أبيها، كانت أحب أبناء أبيها إليها لجمالها ولذكائها ولرجاحة عقلها. فعلا سنرى في حلقتنا أن البنت إذا أعملت عقلها وإذا أحضرت قلبها وإذا فكرت في أمورها بلغت الذروة حتى صارت بين الناس قدوة حتى تصبح قدوة للرجال وللنساء. فتاة أسلمت بمفردها في بيت أبيها، لم يسلم أحد من بيت عقبة بن أبي معيط قبلها، أسلمت في أول من أسلم من المسلمين. كانت تجيد القراءة والكتابة، تحفظ الشعر وتعرف أخبار العرب، وتقرأ في كتب اليهود والنصارى، فقرأت فيما قرأت أخبار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوصافه في التوراة، فهو موصوف في التوراة ببعض صفته في الإنجيل: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتسمح وتغفر. هذا ما قرأت. فلما نزلت الرسالة على قلب رسول الله وقام يدعو إلى الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فدعا إلى ربه وآمن معه طائفة قليلة من الناس، ووصل الخبر إلى مسامع أم كلثوم فقالت: والله إن هذه هي صفة النبي الذي قرأت عنه في التوراة وفي الكتب السابقة مما نزل على الأنبياء من قبل، وهو خبر كان متداول بين أهل الكتاب من يهود ونصارى. قالت: أريد أن أعرف أخباره، صفوا لي محمدا. وكان أبوها عقبة بن أبي معيط يجالس رسول الله، رسول الله حتى قبل البعثة كان الكل يتشرف بالجلوس إليه، كانوا يعرفون صدقه وأمانته وشهامته ومرؤته وحميته ونصرته للمظلوم. لقد أتى بمكارم ومعالم الكل أعجب بها، أليس هو الذي حاكم أو حكم بين قبائل قريش لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في الكعبة لما جددوا بناءها، فقال كبيرهم: نحكم أول من يدخل علينا، فكان الداخل هو محمد. قالوا جميعا: إنه الأمين، رضينا به حكما. ألم يسمعوا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل الرحم ويحمل الكل ويعين الملهوف ويغيث الملهوف ويعين المحتاج ويسد سدة الذي يريد منه مالا أو نصرة، ينصر المظلوم على الظالم؟ له مواقف عرفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبوها عقبة بن أبي معيط يجالس النبي، بل يتشرف بمجالسة النبي. فلما بعث رسول الله أسلمت أم كلثوم وأحبت أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ذهبت إلى أخيها لأمها عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، صهر النبي الأمين، ذهبت إليه لتسمع منه كلام رسول الله حتى تشربت بالإسلام والإيمان. هنا قررت أن تذهب بنفسها إلى النبي لتبايع رسول الله، وهو طلب السند العالي، مش هتقعد تسمع من عثمان، تريد أن تسمع من فم النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نرى همة أم كلثوم. أولا عجيبة من العجائب أن تحدث في بيت من بيوت رجل من كبار شيوخ قريش وأثريائها وأغنيائها، مرفهة منعمة، ورغم هذا خالفت أباها الذي كان يحبها، وخالفت أخواها الوليد وعمارة رغم حبهما لها حبا شديدا، لكنها علمت بعد ذلك أن إرضاء الله في كفة وإرضاء سائر الناس في كفة، ولا يمكن أن تفرط في إرضاء الله أبدا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، هذا ميزان الإيمان، هذا ميزان الإسلام الحق. قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، في غير كده كل حاجة، إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذهبت إلى أخيها وقالت أريد أن ألقى رسول الله وأبايعه على الإسلام وأسمع منه، فقال لها تقنعي وذهبي في ساعة لا يخرج فيها أحد. قال بعض أصحاب السير أنها لبست ثياب الخادمة خادمتهم وتقنعت، أي أنها وضعت قناعا على وجهها وتقنعت وتلثمت. اللثام هو الذي يغطي الأنف والفم، أما القناع هو الذي يغطي الوجه، فتقنعت وتلثمت ولبست ثياب الخادمة وخرجت، لم يعرفها أحد، حتى وصلت إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم فاستأذنت فأذن لها، ثم عرفت نفسها للنبي وكان يسمع من عثمان خبرها، فأعلنت إسلامها وبايعت رسول الله، وفرح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهش لها وبش، أي سر بمجيئها، وقرأ عليها القرآن، فعادت وقلبها ممتلئ بالإيمان، وقد استنار وجهها بنور القرآن، رجعت بوجه غير الوجه الذي ذهبت به، كيف لا وقد رأت رسول الله. أسأل الله أن يجمعنا به في دار مقامته، وأن يرينا وجهه، وأن يرينا وجه ربنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. عادت أم كلثوم إلى بيتها فكتمت إسلامها، ثم لم تملك إلا أن أعلنت إسلامها، فقام عليها أبوها شر قيام، ضرب وسب وجدع، وكان أبوها غليظ شديد، صوته ضخم، كان كبير وضخم، صوته فظ، ففعل بها ما يفعل وهي جارية فتاة. لم تذكر كتب التراجم متى ولدت أم كلثوم بنت عقبة، لكنهم ذكروا أنها ماتت سنة 40 من الهجرة، أي أنها كانت ما زالت صغيرة، وسيأتي الكلام عن حياتها. بارك الله فيها وبارك الله في بناتنا، وأنا أقول هذه مدرسة لبناتنا التي تربين على مائدة الإسلام، كيف تعرف دينها وكيف ينفعها ثقافتها وعلمها، وكيف تستفيد من قراءتها وكتابتها لتتعرف على معالم دينها، كيف تستفيد من عقلها وقلبها لتصل إلى الحق الذي تريد أن تصل إليه. وكثير ما نرى في بيوتنا بنتا خرجت من بيت فعرفت دينها والتزمت بحجابها ونقابها وتعلمت كتاب ربها وسنة نبيها، فكان أثرها على البيت أعظم من أثر كل إخوانها وأخواتها، غيرت معالم البيت، كانت سببا في هداية وهي بنت لها إخوات أكبر منها، ورغم هذا لم يلتزم منهم أحد ولم يتعلم منهم أحد الدين، ذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. أم كلثوم أعلنت إسلامها وأعلنت أنها تبعت رسول الله، فقام عليها أبوها، لكنه كان يحبها فلم يملك شيئا من العقاب إلا أن يحبسها في البيت ليمنع عنها أن تتصل بأحد من أصحاب رسول الله أو تذهب إلى رسول الله مرة أخرى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لجأوا إلى هذه الحيلة معه فحبسوها، أرادوا أن يعزلوها، يحصل يحصل يحبسوها في البيت، وأحيانا يمنعوا عنها الأكل ويأخذوا منها التليفون ويعاقبوها أشد العقاب، يقعدوها في أوضة مظلمة. إمتى ده؟ إمتى؟ لما ترتكب حاجة ما تعجبهمش، يقولوا لها روح الجامعة وهي مش عايزة تروح، روح المدرسة وهي مش عايزة تروح مثلا، أو بتتصل بولد من الأولاد، شاب من الشباب، وهم لا يريدون هذا لأن عندهم بعض المبادئ تمنعهم من ذلك، وهي تصر فيعاقبوها هذا العقاب. لكن هل يعاقبونها على أنها لا تصلي، لا تلتزم بحجابها؟ إلا من رحم ربي، طبعا في بهذا الشكل. لكن أقول أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها صبرت وثبتت على دينها، ورغم كل هذا كانت تتسمع أخبار النبي وتعرف أحواله، وتأتي إليها الأخبار عن طريق أمها أروى بنت كريز، أو يحكي لها أخوها الوليد عما يفعل المشركون برسول الله وبأصحاب رسول الله. بدأ البلاء يصب صبا، والذي قام بالبلاء على رسول الله هو أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. هؤلاء الأربعة تزعموا إيذاء رسول الله شخصيا وإيذاء أصحاب رسول الله. وكان من أخبار أبيها مع رسول الله ما يصل إلى مسامعها حتى تبكي دما بل دمعا، حزنا على رسول الله وغيظا على أبيها، لكنها لا تدري ما تفعل مع أبيها. أبوها عقبة بن أبي معيط لما بعث النبي كانت له جلسة مع رسول الله في أول الإسلام، وكان يحب مجالسة رسول الله، لكن كان في نفس الوقت حليفا لأمية بن خلف، بينهم إيه؟ معاهدة، حلف، يعني هما الاثنين في بيت واحد يأكلون معا يتاجرون معا، اسمها تحالف أو حلف أو اتحاد بينه وبين أمية بن خلف. خرج أمية بالتجارة، وصنع وليمة عقبة ابن أبي معيط، ودعا إليها سادة قريش، وكان يفتخر زي كتير من الناس دلوقتي يعمل عزومة ويدعي كبار القوم، إيش فلان وإيش فلان، ويصورهم ويفتخر إنه فلان جاله وحضر العزومة. فهو دعا كبار قريش ودعا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه من كبارهم بل من أفضلهم على الإطلاق. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت عقبة بن أبي معيط في أول الدعوة، فأكل الناس وامتنع رسول الله، قال ذلك الحافظ ابن كثير والطبري في التفسير. فصنع وليمة ودعا إليها رسول الله، فقال النبي لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عقبة في أول الأمر لم يسلم ولم يدخل في الدين، وكان يرد كلام النبي، لكنه استحيا أن يأتي النبي ويخرج بغير طعام، وكمان معر عليه بين الناس إن محمد مرضيش يأكل من أكل عقبة ابن أبي معيط. طيب إيه اللي حصل لعقبة مع رسول الله؟ هذا ما نعرفه بعد هذا الفاصل، نلقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع صانعة الرجال أم النجباء المهاجرة إلى الله ورسوله الممتحنة رضي الله عنها وأرضاها أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم في بيتها حبيسة، وبين جدرانها حزينة مهمومة، لكنها لا يخفى عليها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبار صحابته. هذه مهمة المرأة المسلمة، أن تكون واعية، أن تكون عالمة بما يدور حولها، أن تكون مطلعة على أحوال أولا المسلمين وأحوال أعداء الإسلام ومؤامرتهم، حتى تعرف كيف تنصر دين الله، كيف تنصر دين الله، وكيف تتقي شر أعداء الله وأعداء دين الله. أم كلثوم يأتيها أخبار أبيها، وهذه فقرة بعنوان أبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لعقبة موقف معادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الموقف الذي دعا سادة قريش ليأكلوا من وليمة، ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فامتنع النبي من أبواب الدعوة، قال له لن آكل حتى تشهد شهادة الحق، وهي طريقة من طرق الدعوة، لأن رسول الله كان يعرف أن عقبة حريص على أن يأكل من طعام، لأنها معرة بين العرب أن محمدا حضر الوليمة ولم يأكل كلام، أكيد في حاجة، أكيد شاكك في الأكل. فإرضاء له قال عقبة بن أبي معيط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ يفكر في هذا الكلام من بعده، فما لبث أن جاء حليفه أمية ابن خلف من السفر، فقال ما بال أخبار مكة؟ قالوا صاحبك عقبة بن أبي معيط شهد شهادة الحق وأسلم، فترك البيت وأسرع إلى حليف عقبة بن أبي معيط، فقال ما هذا الخبر الذي سمعت؟ أنت صبأت؟ خرجت عن دينك ودين آبائك؟ اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ والله لا آكل طعامك ولا أدخل بيتك ولا يخالط بدني بدنك ولا أتكلم معك بكلمة حتى تبرأ من محمد وتذهب إليه الآن وتفعل به أن تسبه أمام الناس علنية، ثم أن تلعنه أو تبزق في وجهه وتكفر بإلهه أمام الناس، ولا أرضى غير هذا. قال هذا الحافظ ابن كثير، وذكر ذلك أيضا ابن جرير الطبري، وذكر ذلك أيضا الواحدي في أسباب النزول، قال فذهب عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه إلى رسول الله وهو بين الناس، فسب وشتم وكفر وأعلن كفره بالله، وقيل إنه بزق في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقف. فنزل فيه قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا. وقيل إنها نزلت فيه كما قال الواحدي، وقال غيره وقيل إنها نزلت في كل ظالم معتد آثم يقول أو يرد دين الله عز وجل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، أمية بن خلف، لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية في نهاية كل ظالم معتدي، ألا لعنة الله على من تطاول على رسول الله، وستأتيه البلية في الدنيا، وإن لم تأتيه فتأتيه، فيأتيه العذاب الأليم في الآخرة. ويومها يعض الظالم على يديه، وفي هذه الآية دليل على وجوب صحبة الأبرار الأطهار وتجنب صحبة الفجار المنافقين الأشرار، لأن الصاحب ساحب، وأنت أيتها الأخت، أيتها البنت، أيتها المرأة، إياك وصحبة المتبرجات الفاجرات العاهرات، وعليك بصحبة المؤمنات التقيات الصالحات المحجبات المتنقبات التاليات لكتاب رب العالمين الحافظين والحافظات لدين الله عز وجل. أقول وأيضا من مواقف عقبة التي تأتي أخبارها إلى أم كلثوم وهي في بيتها بينما النبي يصلي عند الكعبة وأبو جهل وسادة قريش يجلسون، فسجد النبي وأطال السجود، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى فرث إلى فرث أو سلى جزور بني فلان فيجعله على ظهر محمد وهو ساجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وقال أنا، ثم ذهب وجاء بسلى الجزور أو فرث الجزور. السلى يعني الكرش، الكرش كرش البعير، شوف قد إيه كرش الجزور، البعير يعني الجمل. وجاء به وبينما النبي ساجد فوضعه بين كتفيه، فما استطاع النبي أن يقوم، فما رفع الفرث من فوق ظهر النبي إلا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءت. فلما رفع النبي رأسه رأى القوم يضحكون، فقال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، دعا عليهم النبي فمات هؤلاء وقتلوا جميعا يوم بدر ما مرت عليهم أيام إلا وماتوا استجابة لدعاء النبي عليهم. ونحن ندعو على كل من تطاول على دين الله، تطاول على رسول الله، تطاول على علماء السلف وافترى عليهم الأكاذيب، تطاول على شيوخنا وعلمائنا المعاصرين والسابقين، نسأل الله أن يخرس ألسنتهم وأن يضيع سعيهم وأن يخيب رجاءهم وأن يحفظ دعاة الإسلام في كل زمان. سمعت أم كلثوم أن أباها لقي النبي يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجذبه من ثيابه وخنقه حتى ظنوا أنه قتل، فما رفع عقبة يده إلا وجاء أبو بكر يهرول ودفع عقبة بن أبي معيط من أمام رسول الله وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أنت فين؟ ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يصبر وهمه الدعوة ويعفو عن من ظلمه ولا يرد الإساءة بمثلها، أليس هو الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن؟ ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. لكن عقاب الله آت وسيأتي قريبا لمن يعتدي على دين الله وعلى رسول الله ويفتري الكذبة على علماء السنة وشيوخها، سيأتي عقابه. لم تمر أيام إلا هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة بعد أن فتح الله قلوب الأنصار لدين الله عز وجل وأذن النبي للمسلمين بالهجرة إليها فهاجروا، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر، هذا عنوان آخر، أبوها في بدر، وتأتي الأخبار إليها وقد علمت أن قريش حشدت الحشود وجمعت الجموع وأعدت العدة للخروج إلى بدر للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دولة الإسلام، وعلى رأس هذا الجيش أبو جهل وعقبة بن أبي معيط. خرجوا جميعا وبدأت المعركة في بدر، وانتصر المسلمون بتأييد الله تعالى لهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انتصر المسلمون وقتلوا من المشركين 70 على رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل وأمية بن خلف، ثم أسر المسلمون 70 آخرين، من الأسرى عقبة بن أبي معيط نجا لكنه وقع أسيرا، فجيء به إلى النبي ضخم فحل كبير، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر النبي بقتله، عقبة بن أبي معيط يقتل صبرا أي قائما، يقتل يضرب ضربة بالسيف. فقال: يا معشر قريش، على ما أقتل دون من ها هنا؟ يأخذ محمد مني الفدية، يقبل مني الفدية كما هو يقبل من غيري، اشمعنى أنا اللي أقتل؟ على ما أقتل يا معشر قريش من دون من ها هنا؟ 70 كلهم مش هيقتلوا، ما فيش لنا ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ولرسوله، أنسيت ما قلت؟ أنسيت ما فعلت؟ أنسيت يوم كذا؟ قال: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاصم بن ثابت، وفي رواية أنه أمر عليا ابن أبي طالب أن يقتله صبرا ضربة واحدة في رأسه، فذهب عاصم بن ثابت ليقتله، فقال له عقبة بن أبي معيط: قل لنبي، قل محمد، من للصبيان؟ أنا عندي أولاد صغار منهم أم كلثوم بنت عقبة، من للصبيان؟ فقال: لهم النار إن ماتوا كافرين، ثم ضربه ضربة فقتله جزاء ما فعل وقدم. عاقبة الظالمين في الدنيا الخذلان والخسران، وفي الآخرة العذاب الأليم. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. جاءت الأخبار إلى أم كلثوم ففرحت بنصر النبي ونصر دين الله فرحا عظيما، وتأتيها الأخبار لأنها واعية، لأنها تعرف أخبار دينها ونبيها. هذا حقيقة الإسلام، أن يكون المسلم أو المسلمة عالمة بدين الله. لكنها حزنت على أبيها، لا لأنه أباها، ولكن لأنها كانت ترجو أن يسلم ويتبع دين الله عز وجل. هنا بدأت مرحلة أخرى من مراحل حياة أم كلثوم بنت عقبة بعد قتل أبيها كافرا في يوم بدر بيد عاصم بن ثابت أو بيد علي بن أبي طالب. قيل إن النبي في طريق العودة عرض عليه الأسرى، وقد نزل قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم في الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، لك الخيار يا رسول الله، إما أن تمن عليه وتعفو عنه، وإما أن تقبل منه الفدية، وإما أن تقتله. فكان عقبة ممن قتل صبرا في مكان يقال له الصفراء، كثير النخل كثير الزرع، ومات عقبة، وبقيت أم كلثوم لترى أو لنرى أو لنعيش معها مرحلة أخرى من حياتها. نلتقي معها إن شاء الله مع صانعة الرجال، مع أم النجباء، مع أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ابن ذكوان. طب حد يسألني ليه احنا بنقول الكلام ده عن أبيها؟ حتى نعرف من أين خرجت هذه الوردة، هذه الزهرة الطيبة من صلب هذا الأبي العنيد الصنديد. لكن ربك يفعل ما يشاء ويختار. وفي الختام أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل ربي أن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.